عبثات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أكيس الأكياس التقي، وأحمق الحمق الفجور. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورد هذا الحديث المبارك في بحار الأنوار للعلامة المجلسي الجزء 77. أحبتي الكرام، ورد في هذا الحديث الشريف كلمة الأكيس والكيس، فماذا تعني هذه الكلمة في اللغة وماذا تعطي من مفاهيم ودلائل؟ الكياسة والفطنة والذكاء بمعنى واحد أو بمعنى متقارب، ويعرف بالتعقل والتنبه، وهو قوة استعداد للإدراك، إدراك الأشياء بصورة عامة، وهو أيضا يعني فيما يعني المهارة، عندما يكون الإنسان ماهرا في عمله، ذكيا فيما يعمل، دقيقا في تصور الأشياء وترتيب النتائج عليها، دقيقا وحاذقا في معرفة ما تؤول إليه الأمور وما يؤول إليه العمل الذي يقوم به، فهذا كله من الكياسة والفطنة والذكاء، التي هي ماذا أيضا هي صفة إيمانية لا بد أن يتحلى بها المؤمنون. لا بد أن لا يكون المؤمن غافلا أو متغافلا أو متناسيا لأمور معينة تحيط به أو تؤثر على مصيره في هذه الدنيا أو في الآخرة، ويكون غافلا عنها، وبالتالي لا يتمتع بهذه الصفة الحسنة الإيمانية، وهي الكياسة والفطنة والذكاء الذي تحث عليه الآيات الكريمة، وكذلك تحث عليه الأحاديث الشريفة النصوص الكثيرة، أن الإنسان لا بد أن يكون متنبها وحذرا ومتفكرا دائما في أمره وفي أمر دنياه وفي أمر آخرته. وعندما نعطي مصاديق للكياسة نعرف ما هو المقصود منها شرعا، وما هو المقصود منها في الأحاديث الشريفة وفي النصوص المباركة لأئمة أهل البيت عليهم السلام. فالكياسة تعني فيما تعني، ومن أوضح مصاديقها تقوى الله تبارك وتعالى. ومن الطبيعي الإنسان المؤمن الذكي الكيس الفطن هو ماذا؟ لابد أن يعرف الله تعالى، لابد أن يتقي الله تعالى. هذا أوضح مصداق من مصاديق فطنته وذكائه، وإلا لا يمكن أن نقول عن إنسان أنه ذكي وفاهم وعالم وهو يتجاهل أو ينسى أو يغفل أو ربما لا يعرف أبسط الحقائق من حوله، وهو وجود الله تبارك وتعالى، الخالق العظيم الرازق المالك، والذي تؤول إليه الأمور في الآخرة، والذي نحاسب جميعا، ويكون مصيرنا دائما هو بيد الله تبارك وتعالى، إما إلى جنة وإما إلى نار. فمن أوضح مصاديق الكياسة والفطنة أن يتقي الإنسان الكيس الفطن المؤمن الحذق الذكي، يتقي الله تبارك وتعالى، يعرف الله ويخاف الله ويتورع ويتجنب عن محارم الله، بل يصلح نفسه ويصلح ذاته ويعدها ليوم المعاد. هذه الحقيقة الكبرى. كذلك أن الإنسان عندما يعرف عيوبه يعرف نفسه، هذا من المصاديق الواضحة للذكاء وللكياسة والفطنة. لابد الإنسان أن يعرف أولا نفسه، يعرف ذاته، يعرف عيوبه ويعرف حسناته، حتى يركز فيما بعد على ماذا؟ على قضية الحسنات والإيجابيات في نفسه وفي روحه وفي شخصيته، وفي نفس الوقت يعرف هذه العيوب والنواقص لكي يسد النواقص ويصلح هذه العيوب، وهذا مظهر واضح ومن أوضح المصاديق لقضية ماذا؟ الذكاء والفطنة والكياسة. وهذا أيضا هو مصداق لتقوى الله تبارك وتعالى، لأن الذي لا يتقي الله لا يهتم كثيرا بشخصيته وبنفسه وفي عيوبه وإيجابياته، ويحاسب نفسه ويصلح عيبه. هذا الذي لا يتقي الله تبارك وتعالى لا يهتم بهذه الأمور، لأنه لا ينظر إلى أبعد من هذه الدنيا، لا ينظر إلى أبعد من هذه الدنيا، بل الأمور كلها عنده تنتهي مع انتهاء هذه الأيام والساعات في هذه الدنيا، لا شيء بعدها. وهذا هو قمة الغباء وقمة الغفلة. لا بد للإنسان أن يكون واعيا لمصيره ولنفسه، أن يغلب الإنسان هواه وأن يصلح ذاته ويكمل شخصيته في كل يوم، يكون أفضل من الأيام التي سبقت. وهكذا أيضا هناك مصادر كثيرة لقضية الكياسة والفطنة، مثلا أن يكون الاقتصاد في المطالب، وكذلك أنه يعرف العمل الذي يقوم به، يعني العمل الذي يكتسب منه رزقه، كيف يقوم به بمهارة كاملة حتى يقوم بعمل جيد، ورحم الله امرئا عمل عملا فأتقنه. فإتقان العمل مظهر من مظاهر الفطنة والذكاء. كثير من العمال موجودون وكثير منهم يعملون، ولكن المتميز منهم هو ذلك الذكي الحذق الحذر، والذي يتفطن لعمله وينتبه لعمله ولصنعته ويكون متقنا لها. وهذا من الذكاء والفطنة، هو الذي يتميز وهو الذي يكون مرغوب وهو الذي يطلبه الناس في العمل أكثر الأحيان، ومستعدين أن يقدمون له حتى وإن كان أجرة أكبر أو ثمن أغلى. لماذا؟ لأنه يستحق. وهذه أيضا من فوائد الفطنة وفوائد الذكاء للإنسان. وطبعا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام يعطونا مصادر كثيرة لهذه الفطنة والكياسة والذكاء، وفي نفس الوقت يحذرون من عكسها، من المقابل، من الضد لها، وهو الغفلة والغباء والتجاهل للحقائق وللأمور. وكذلك يعطونا نظرة واضحة لكيفية أن ننمي هذا الذكاء وهذه القابليات، خصوصا عند ماذا؟ عند أطفالنا منذ الصغر. الطفل لا بد أن يتعود على قضية الذكاء، ولا بد أن يكون للأبوين دور في هذه المسألة، وإن شاء الله سنتطرق لذلك بالتفصيل بعد ذلك. وهناك عن أمير المؤمنين عليه السلام قول ورد في غرر الحكم يقول فيه: الكيس من عرف نفسه وأخلص أعماله. هذا الذي قلنا عنه أنه مظهر من مظاهر الكياسة والفطنة، أن يعرف الإنسان نفسه أولا ثم يخلص في أعماله. لا بد للذكي والمتفطن والكيس أن يكون ماذا؟ أن يكون مخلصا في أعماله. وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام ورد عنه في غرر الحكم قول آخر، وفيه عدة فقرات لا بد أن نتنبه لها ونتأمل فيها لنعرف مظاهر الكياسة والفطنة، وكيف ينمي الإنسان عنده هذه القابلية وينميها عند الآخرين المرتبطين به، وخصوصا أولاده وأطفاله. عن أمير المؤمنين عليه السلام: الكيس من عرف نفسه، الكيس أصله عقله ومروته خلقه. لا بد أن يتميز بالعقل ورجاحة العقل، وكذلك بأن يكون له مروءة، وهذه المروءة هي التي تجعل عنده أخلاقا عالية سامية. وكذلك دينه حسبه، حسبه ونسبه ماذا؟ يكون دينه هو الذي ينتسب إليه ويحتسب به. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا هذه الصفة الإيمانية الجيدة والتي تحث عليها النصوص المباركة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا لسان الصباح بنطقه تبلده، وسرح قطع الليل المظلم بغياهبه تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه مخلوقات، وجل عن ملاءمة كيفيات، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاري بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة، وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابي على الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة من إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت مطلوبي ومناي. فتطرد مسكينا التجأ إلي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوهول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنا ارتى بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
يا صاحبي في شدتي بك أستغيث وأستجير فمن المقيل لعثرتي
يا سيدي
قد ساقني أملي إلي وجد علي بما لدي
يا سيدي
قد ساقني أملي إليه
بيدي
وجد علي بما لدي يا سيدي
يا سيدي
سجدت لعظيم علاك وتهل أكفا رفعتها الآمال إلى رجواك أتعذب في النار عبيدا قد تاق إلى لقياك أم تخرس ألسنة نطقت بالطاعة ترجو رضاك
أتسود يا رب وجوها
سجدت لعظيم علاك
وتهل أكفا رفعتها
القيام
تخرس ألسنة نطقت
بالطاعة ترجو رضاك
هيهات
فإنك أكرم من أن تبعد من قوي أو تحجب من لجأ إليك فتشرد من آوي أو تسكن في النار منيبا فتضيع من ربيت يا الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 252 عن علي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحجة تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعاقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للناس، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب. سوف نتطرق إلى هذه الفقرات الأخيرة. وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والأمانة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة. يقول عليه السلام في تكملة فقرات هذه الحكمة: وترك الكذب تشريفا للصدق. فيها فكرة أخلاقية قيمة، إن فرض الله سبحانه وتعالى يشير إلى النعم والفرص التي يمنحها الله للإنسان. هذه الفرص قد تكون في مختلف المجالات، سواء كانت فرص عمل أو فرص التعلم أو حتى فرص التواصل مع الآخرين. ترك الكذب يعني الابتعاد عن الكذب، وهو فعلا يتناقض مع الصدق. الكذب يعتبر سلوكا غير أخلاقي، ويجلب العلاقات والعواقب السلبية للفرد والمجتمع. لماذا نترك الكذب؟ تشريفا للصدق. وهنا يتم التأكيد على أن ترك الكذب يعزز قيمة الصدق ويشرفه. بمعنى الآخر، عندما يتجنب الناس الكذب فإنهم يرفعون من شأن الصدق ويعطونه مكانته الحقيقية في المجتمع. خلاصة، العبارة تدعو إلى أهمية الصدق كقيمة أخلاقية عالية، وتبين أن الابتعاد عن الكذبة ليس فقط واجبا أخلاقيا، بل هو أيضا وسيلة لتعزيز مكانة الصدق. وقد وردت أحاديث الكثيرة عن المعصومين في الصدق، كقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أشد الناس تصديقا للناس أصدقهم حديثا، وإن أشد الناس تكذيبا أكذبهم حديثا. وعن علي أمير المؤمنين: الصدق سلام الله عليه، الصدق أقوى دعائم الإيمان.
نهج البلاغة. الساعات نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ثم تطرق إلى السلام وقال سلام الله عليه: والسلام أمانا من المخاوف، تعني أن السلام الذي منح يمنحه الله هو مثابة حماية أو أمان للناس من المخاوف والقلق الذي قد يواجهونه في حياتهم. فالسلام هو حالة من الهدوء والطمأنينة، وهو ما يسعى إليه الناس في حياتهم. يعتبر السلام أيضا قيمة عظيمة في الإسلام. أمانا تشير إلى الحماية أو الطمأنينة التي يوفرها السلام، فحينما تسود حالة من السلام يشعر الناس بالأمان في حياتهم من المخاوف. المخاوف يمكن أن تكون ناتجة عن العديد من الأسباب، مثل الخوف من المستقبل، الخوف من الأعداء، حتى المخاوف النفسية والقلق. بالتالي تعكس العبارة فكرة أن تحقيق السلام في المجتمع أو في النفس يمكن أن يكون وسيلة للتخلص من المخاوف والقلق. يقول سلام الله عليه في مناجاته: اللهم أني أسألك الأمانة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأسألك الأمانة يوم يعض الظالم على يديه. يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام، إلى آخر مناجاته. ويضيف في هذه الحكمة أيضا: والأمانة نظاما للأمة. الأمانة هنا تعني الالتزام بالنزاهة والصدق والوفاء بالعهود، وهي قيمة أساسية في الإسلام، حيث يعتبر أن المسلمين مطالبون بأن يكونوا أمناء في كل جوانب حياتهم، سواء كانت في المعاملات المالية أو في العلاقات الإنسانية أو في تحمل المسؤولية. فالأمانة نظام للأمة، أي أن الأمانة تعتبر أساسا أو نظاما يبنى عليه المجتمع. عندما يتحلى الأفراد بالأمانة فإن ذلك يساهم في تحقيق العدالة والتعاون والثقة بين الناس، مما يؤدي إلى استقرار الأمة وتقدمها. هذه العبارة أيضا، هذه الفقرة أيضا تؤكد على أهمية الأمانة كعنصر أساسي في بناء المجتمعات الإسلامية، حيث أن الالتزام بالأمانة يساهم في تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما يعزز من تماسك الأمة وقوتها. عن علي عليه السلام: لا تخن من ائتمنك وإن خانك، ولا تذع سره وإن أذاع سرك. وأيضا هناك قول الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ليس لك أن تتهم من ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جربته. وأما آخر فقرة من هذه الحكمة تشير إلى أمر عظيم، والطاعة تعظيما للإمامة، فإنها تعكس مفهوما عميقا حول العلاقة بين الله والإمام في الفكر الإسلامي، وخاصة في السياق الشيعي. أي فرض الله الطاعة، الله سبحانه وتعالى يؤكد على هذه الطاعة بين الإنسان وإمامه، الذي هي طاعة لله سبحانه وتعالى. الفرصة التي يمنح الله للناس لطاعته واتباع أوامره. هذه الطاعات قد تشمل عبادات مثل الصلاة والصوم وكذلك الالتزام بالقيم الأخلاقية والاجتماعية، كلها تعظيما للإمامة، تعني أن هذه الطاعات تعتبر تعظيما وتقديرا لدور الإمام في الفكر الشيعي. الإمام ليس فقط قائدا دينيا، بل هو شخصية تحمل مقاما خاصا ومرتبطا بالوحي والحق الإلهي. لذا فإن الطاعة تعني أيضا الطاعة للإمام، والذي يعتبر خليفة الله على الأرض، وكذا فإن طاعة الإمام هي طاعة الله سبحانه وتعالى. بشكل عام هذه العبارة تعبر عن فكرة أن الله يمنح الناس فرصا للعبادة والطاعة، وأن هذه الطاعة تعبر عن احترام وتقدير لدور الإمام الذي يعتبر قائدا روحانيا وأخلاقيا يجب اتباعه لتحقيق التوجيه الصحيح في الحياة. وأن عدم اتباع الإمام المفروض الطاعة يجر بالمجتمع إلى الهاوية. وفي هذا الخصوص أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية. وقد ورد في الدعاء: المتقدم لهم مارق، والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أتباعه وأعوانه والذابين عنه. اللهم احشرنا مع محمد وآل محمد عليهم السلام في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهر.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قصص الأبرار، للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
نصيحة زاهد. خرج محمد بن المنكدر الذي كان يعتبر من الزهاد والعباد إلى خارج المدينة ظهر يوم من أيام الصيف القائض، وكانت الشمس تلتهب التهابا، فرأى رجلا بدينا متكئا على غلامين أسودين وقد خرج لمراقبة مزرعة له، فقال في نفسه: من هذا الرجل الذي أخرجه شغل الدنيا في مثل هذا الجو الساخن؟ لأذهبن إليه ولأعظنه.
فلما دنا منه ألفاه الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام فعجب أشد العجب. وبعد أن سلم عليه ورد الإمام عليه سلامه وهو يتصبب عرقا، قال ابن المنكدر: أصلحك الله، شيخ من أشياخ قريش أفي ساعة كهذه وعلى حالة كهذه خرجت تطلب الدنيا؟ ماذا سيحدث لو جاءك الموت وأنت على هذه الحال؟ فاستند الإمام الباقر عليه السلام إلى جدار ثم أجاب: والله لو جاءني الموت وأنا في هذه الحال، جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله تعالى، أكف بها نفسي عنك وعن الناس، إنما أخاف الموت لو جاءني وأنا على معصية من معاصي الله. فتنبه ابن المنكدر إلى خطئه حيث يظن أنه على صواب، فتوجه إلى الإمام وقال: يرحمك الله يا أبا جعفر، أردت أن أعظك فوعظتني. في مجلس الخليفة. كان الخليفة المتوكل العباسي يحذر الإمام الهادي عليه السلام ويخاف من التفاف الناس حوله وإطاعتهم له، وكان الوشاة المحيطون بالمتوكل لا يترددون عن القول إن الإمام الهادي يسعى للإحاطة بحكم المتوكل، ولا يستبعدون أن يوجد في دار الإمام أدلة ومستمسكات تشير إلى ذلك، كأن يكون بيته مذخرا للأسلحة مثلا. وهذا ما دعا المتوكل أن يرسل رجاله في ليلة من الليالي التي خيم فيها السكون على البلدة وسلط النوم كابوسه على الأبصار لتفتيش بيت الإمام وإحضار الإمام عليه السلام إلى مجلس الخليفة. وكان الخليفة آنذاك ثملا للغاية، يناجي غوانيه وندماءه. عندما دخل رجال المتوكل على الإمام عليه السلام وجدوه مشغولا بالعبادة لا يلهيه عن ذكر الله لاهن، ولما فتشوا زوايا الدار لم يجدوا مرادهم، فاكتفوا بأن أخذوا الإمام معهم وأحضروه إلى المتوكل. كان المتوكل سكران عندما دخل الإمام عليه، فأمر زبانيته أن يجلسوا الإمام إلى جانبه. فلما جلس الإمام عليه السلام قدم المتوكل له خمرا، فامتنع الإمام عن شربه معتذرا، فقبل المتوكل اعتذاره على أن يسمع الحاضرين شعرا غزليا، فاعتذر الإمام مرة أخرى، إلا أن المتوكل لم يقبل عذره، فشرع الإمام عليه السلام ينشد هذه الأبيات: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا: أين الأساور والتيجان والحلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود ينتقل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد ذاك الأكل قد أكلوا. ولما أنشد الإمام عليه السلام هذه الأبيات صح المتوكل من سكره، وتقاطرت دموعه على خديه، وطلب من الإمام العفو والصفح. وهكذا انفض مجلس الخليفة، وهكذا استطاع نور الحق أن يبزغ بالحقيقة فيزيل ضباب الباطل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
والحس من الآلاء إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء
تدري يا قلب يحس والحس من الآلاء إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة عن الحرام خذ الحذر وتأملي هالكلمة ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة
كرمك النظرة بأمان أسهم الأعين خيانة انظر بعض
كرمك النظر بأمانة أسهم الأعين خيانة انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة
تدري يا قلب يحس والحس من الآلاء إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني
أمانة يا أعظم أمانة.
سمع يا حس الإذن لا تسمع إلا الأجمل خلي الكلام اللي يوصلك بس الكلام الأمثل لا تفتح أبوابك إلى غيبة وتراشق مرسل من كل نميمة وكل حسد طهر فضاءك أول
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة واسمعي اللي بسمعت اسمه بهجة الفرد العظيمة
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة واسمعي اللي بسمعت اسمه مهجة الفرد العظيمة
تدري يا قلب اليحس والحس من الآلاس إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني
عن الكلام التنطقه جيت اسالك يا الساف في لحظه الغفله انا يمكن جرحت اخوان للام كلامك والابو خلى كلام انسان حبهم على القول الحسن من الصغر رباني
تشهد ويشهد حكينا تنطيع المال فيها آية ما بين يدينا
كل جوارحنا علينا تشهد ويشهد حكينا خلنطيع البار فيها آية ما بين يدينا
تدري يا قلب اليحس والحس من الآلام إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد